بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ: أو لامستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه هذا الحديث في هذا الباب الذي أورده، الوضوء من لمس المرأة.
باب الوضوء من مس المرأة.
مس المرأة ليس بناقض من نواقض الوضوء، إنما يكون مظنة لنقض الوضوء، وذلك إذا أنزل عند لمسها وكان سريع الانتشار وخرج منه مذي مثلا، هذا هو الناقض. وأما مسها هكذا فهو ليس بناقض. وقد أخبرت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو متوضئ ويذهب إلى الصلاة، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما افتقدته تلك الليلة التي كان نائم عندها، فخرجت في إذره إنما كان افتقدته وكانت الغرفة مظلمة فتحسسته بيدها فوقعت يدها على رجله وهو راكع وهو ساجد، وكانت تقول: كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معترض بين يدي، فإذا أراد أن يسجد غمزني فرفعت رجلي. وكذلك مما يستدل به أيضا عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال لها: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. وناولته ولا شك أنه لمس يدها. كذلك أيضا مما استدل به أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد وكان يخرج رأسه إليها وهي تفليه، ولو كان ذلك ناقض للوضوء لبينه صلى الله عليه وسلم. وأما الآية: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، إنما قصد ذلك الحدث الأكبر كما هي موجودة في آية الوضوء. هو المقصود بها الجماع كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كذلك من سياق الآية. والحديث الذي أورده لا يدل على أن هذا الحديث الذي أورده لا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وإنما ورد رحمه الله تعالى الفقرة الأخيرة الأحرف الأخيرة من بتوضأ، فقد يكون على غير طهارة، وقد يكون أن نزال الوضوء مما يظهر به السيئات كما جاء في حديث أبي هريرة جزاه مسلم إذا تمضمض إذا غسل يديه خرج كل شيء منه بطشت يده، فإذا تمضمض واستنظر خرج كل شيء تكلم به أو شمه أو نحو هذا، وإذا غسل وجهه خرج كل خطيئة نظر إليها بعينه إلى آخره. وفعل الطاعة بعد المعصية يزيلها ولا يدل على نقض الوضوء. والصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولا تقبيلها حتى، وإنما الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء من الذكر أو كذلك خروج شيء من المرأة، وهو المني السائل الذي يسيل يخرج من المرأة ويخرج من الرجل عند اشتداد الشهوة، هذا هو الناقض. وأما إذا لم يخرج شيء لا يكون ناقضا. الله أعلم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأظفار: الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عبد الملك بن عمير، عندكم عبد الملك بن عمير؟ عندك عمر ولا عمير؟ لا في ذكر قبل إيش؟ قال وقد أخرجه.
الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
شو عبد الملك بن عمير؟ شو للتقريب؟ عبد الملك بن عمير عندك تقريب؟ اقرأ حتى نشوف كيف؟ إذا أنزل من يفطر، وإذا أنزل مذي ما يفطر الصائم، فرق بين المذي والمني. نعم.
من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد
عمير. عمير شو؟ عبد الملك بن عمير.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعا موصولا.
طيب شوف عبد الملك بن عمر فيه قبل عمير عمر هو عبد الملك بن عمير وهو من الرابعة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. الصائم إذا نزل منه المني بمداعبة يفطر، نعم، لكنه ما نقول كل واشرب يقضي، أي نعم يقضي، وهذا اليوم يقضي، نعم.
هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر
عبد الملك بن عمير.
الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر معاذ وفيه انقطاع.
عبد الرحمن بن أبي ليلى ما سمع من معاذ، وعاد توفي عن سبعة عام 18 في طاعون عمواس بالشام، نعم.
لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي. وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة.
أصل القصة معروفة لكن الزيادة فتوضأ هذه لم تكن في الصحيحين. نعم.
والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم، وذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعكرة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمضي. قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء
والانتشار. الانتشار لا يوجب وضوءا ولا ينقض الوضوء إلا إذا نزل، الذي يجب منه الوضوء هو الخارج. نعم.
قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيده بقاؤه على معنى على معناه الحقيقي قراءة أو لمستم، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع. قال الآخرون يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة، وهي
ليس هذا مجازا إنما حقيقة، هذا ليس مجازا. نعم. الآية واضحة لأنه إرادة الجماع عندما ذكر الحدث الأصغر وذكر بعده الحدث الأكبر في التيمم. نعم.
وقال آخرون يجب المصير إلى المجاز، وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة، وهي حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي في التقبيل، وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفا، وأيضا فهو مرسل، ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت مرفوعا وموقوفا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومظاهرة ومخالفة للظاهر. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل في حديث الباب بالوضوء، وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، رواه عنه مالك والشافعي، ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع. واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة رضي الله عنها ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس الحديث. واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة اليد زناها اللمس، وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست، وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضأ منها. ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء.
حديث ما رد عليه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو لمست، يعني أنك ما جامعت، لأن الجماع فيه في حكم ولا بد من إقامة الحد عليه، فهذا يعني يعرض له يقول لعلك قبلت أو لمست، يعني دل على النفس ليس من الله ليس من الجماع.
ويحتمل أن ذلك لأجل المعصية، وقد ورد أن
وهذا من الأسباب، اللمس من الأسباب دل على الجماع ولا غيره. نعم. وإنما يفهموا الكلام الذي فيه أسباب يفهموا من السياق، من سياق الكلام يعرف ماذا يراد به، كالقرء يراد به الطهر يراد به الحيض، وإنما يتبين من السياق. نعم.
وقد ورد أن الوضوء من مكثرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي، أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد، بل هو المعنى الحقيقي، ولكننا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز، وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع، وقد صرح البحر ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية، ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم إن المراد بقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا ترد يد لامس الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال
هذا القول فيه نظر عندما يقول لا ترد يد لامس أنها زانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقر الأعرابي على ذلك، لكنها لعل أمرها أنها كانت تخالط الرجال ليس فيها ريبة وإنما تخالط الرجال. نعم.
ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم طلقها، وقد أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع، ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوءه.
لا.